وفقكم الله أنه مع شدة الحر وكثرة المشي يصاب بعض الرجال بالحرق الذي يكون في الفخذين، فهل يجوز للرجل إذا أصابه ذلك أن يلبس السروال أو يلبس شيئا قريبا منه لكي يفصل بين لحمه ليقي نفسه؟ لأننا نرى بعض الناس ربما يسيل دمه من ذلك الحرق وهو قد تأذى بذلك، فما نصيحتك وما توجيهك؟
نقول يجوز للإنسان في هذه الحال أن يلف على فخذه لفافة ويربطها من فوق ويسلم من هذا الحرق، فإن لم يتمكن فله أن يلبس السراويل، ولكن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء، بقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي هذه الحال ليس عليه إثم لأنه فعل ذلك للعذر. نعم.
يقول: رجل طاف من الطواف شوطين، ولكثرة الزحام خرج من الطواف وارتاح لمدة 1 أو 2 ساعات ثم رجع للطواف ثانية، فهل يبدأ من جديد أم يكمل طوافه من حين انتهى؟
إذا كان الفصل طويلا فإن الواجب عليه إعادة الطواف، وإذا كان قليلا فلا بأس، وذلك لأنه يشترط في الطواف وفي السعي الموالاة وهي تتابع الأشواط، فإذا فصل بينها بفاصل طويل بطل الأول أي أول الأشواط، ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد. أما إذا كان الفصل خفيفا جلس وتلي لمدة 2 أو 3 دقائق ثم قام وأكمل فلا بأس. نعم.
الساعة والساعتين هل هي من الخفيفة
لا الساعة والساعتان نعم. من الطويل.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: لي والدة مريضة بالقلب في بلدي مصر ولا تستطيع أن تأتي للحج، هل أحج عنها وكيف يكون توكيلها لي بالحج؟
إذا كنت حججت عن نفسك فحج عن والدتك، لأنها في هذه الحال لا يرجى أن تقدر على الحج، ومن كانت هذه الحالة فإنه يوكل من يحج ويعتمر عنه، ولكن بشرط أن يكون الحاج النائب أو المعتمر النائب قد أدى الواجب من الحج والعمرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذهبت إلى العمرة أنا وزوجتي، فلما بلغنا قريب الحرم حاضت زوجتي فأجلستها في المسعى، فذهبت وطفت ثم سعيت أنا وهي وانتظرنا حتى طهرت ثم طافت، فهل هذا الفعل صحيح حيث قدمت سعي العمرة على طواف العمرة، أم ماذا نصنع الآن؟
هذا الفعل ليس بصحيح، لأنه لا يجوز تقديم سعي العمرة على طوافها بخلاف الحج، الحج يجوز أن تقدم سعيه على طوافه، وأما العمرة فلا. وبناء على هذا نقول: الواجب الآن عليك أن تذهب بأمك من أجل أن تسعى بين الصفا والمروة، وهي لا زالت باقية على إحرامها، فيجب عليها أن تتجنب محظورات الإحرام حتى تصل إلى مكة وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر لتحل من إحرامها. نعم.
زوجتي.
هي زوجته. نعم، الزوجة والأم واحد في هذه المسألة، وفي هذه الحال يجب عليه أن يتجنب هذه الزوجة حتى تذهب وتكمل عمرتها.
يقول فضيلة الشيخ
لكن الوقت انتهى الآن، لكن لا بأس أن نأخذ زيادة 5 دقائق.
يقول فضيلة الشيخ يكون في المطاف زحام كثير فيصلي هناك بعض الجهال قريبا من المقام ويحولون بين الناس وبين طوافهم وقد يتحلق بعضهم على بعض، فماذا فهل علينا من شيء إذا دفعناهم خصوصا في حال الزحام الشديد؟
إن أولئك الذين يصلون خلف المقام ويصرون على أن يصلوا هناك مع احتياج الطائفين إلى مكانهم قد ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، وهم آثمون معتدون ظالمون، ليس لهم حق في هذا المكان، ولك أن تدفعهم، ولك أن تمر بين أيديهم، ولك أن تتخطاهم وهم ساجدون، لأنه لا حق لهم في هذا المكان أبدا. وكونهم يصرون على أن يكونوا في هذا المكان من جهلهم لا شك، لأن ركعتي الطواف تجوز في كل المسجد، فمن الممكن أن الإنسان يبتعد عن مكان الطائفين ويصلي ركعتين. حتى إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وذي طوى معناه يعني بعيدة عن المسجد الحرام فضلا عن أن تكون في المسجد الحرام. فالإنسان يجب عليه أن يتقي الله في نفسه ويتقي الله في إخوانه، فلا يصلي خلف مقام إبراهيم والناس محتاجون إلى هذا المكان في الطواف، فإن فعل فلا حرمة له، ولنا أن ندفعه، ولنا أن نقطع صلاته عليه، ولنا أن نتخطاه وهو ساجد، لأنه هو المعتدي الظالم والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل يجوز الانصراف من مزدلفة قبل نصف الليل لعامة الناس، وماذا يصنع من كانوا في أتوبيس واحد وبعضهم شباب وبعضهم ضعاف، فماذا يصنعون حينئذ؟
جاء في السؤال قبل منتصف الليل.
نعم.
ولعله أراد بعد منتصف الليل، ومع ذلك فنقول نحن إن الانصراف من مزدلفة لا يتقيد بمنتصف الليل، إنما يتقيد بآخر الليل، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت تراقب القمر فإذا غاب دفعت. وإذا كان الناس في سيارة واحدة فحكمهم واحد، إذا دفعوا في آخر الليل من أجل الضعفة والنساء فإنهم يدفعون جميعا، لأن في تفرقهم مشقة عليهم، والدين دين اليسر والسهولة. فإذا كانت هذه الحافلة فيها 60 راكبا مثلا، 20 منهم من الضعفاء الذين يحتاجون إلى التقدم ليرموا الجمرة قبل طلوع الفجر، فإنه يجوز للباقين وهم 40 أن يذهبوا معهم في هذه الحافلة، لأنهم رفقة واحدة وتفرقهم يحصل به المشقة. نعم.
يقول أصحاب سيارات الأجرة هل يعفون من المبيت بمزدلفة؟
لا يعفون من المبيت في مزدلفة، بل الواجب أن يبيتوا في مزدلفة ولهم أن ينصرفوا في آخر الليل، وكذلك ليس لهم الحق في أن يتركوا المبيت في منى إلا إذا كان الحجاج محتاجين إلى استعمال سيارات في الليل، فلهم في هذه الحال أن يتركوا المبيت في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يترك المبيت في منى من أجل أن يسقي الناس من ماء زمزم في المسجد الحرام. نعم.
هل يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم من رمى وجاء يسأل فهل يؤمر بالإعادة؟
لا يجوز الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال، ومن رمى وجاء يسأل نقول أعد الرمي لأن رميك قبل وقته، فهو كمن صلى الصلاة قبل وقتها يجب عليه أن يعيد الصلاة، فلو صلى الظهر مثلا قبل زوال الشمس وجاء يسأل نقول يجب عليك أن تعيد صلاة الظهر لأن الصلاة قبل وقتها لا تصح والرمي قبل وقته لا يصح، فعليه الإعادة. فإن كان قد فات وقت الرمي أي أنه لم يسأل إلا بعد أن انقضت أيام التشريق قلنا يلزمك الآن دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء لأنك تركت واجبا من واجبات الحج.
من مرض قبل طواف الوداع وبعد أن أكمل جميع أعمال الحج لم يبق عليه سوى طواف الوداع فلا يستطيع أن يطوف سواء كان محمولا سواء كمن أصابه حمى وله رفقة لا يستطيعون البقاء وله رفقة لا يستطيع البقاء دونهم فهل يسقط عنه الطواف كالحائض؟ يقول من مرض قبل طواف الوداع بعد أن أكمل جميع أعمال الحج وهو لا يستطيع أن يؤديه حتى ولو كان محمولا كمن مرض بالحمى وله رفقة لا يستطيع أن يبقى بدونهم فهل يسقط عنه الطواف كالحائض يسقط عنها الطواف؟
أما الحائض إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فإنه لا وداع عليها، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وأما المريض فإن كان يستطيع أن يحمل وجب حمله لأن أم سلمة قالت يا رسول الله إنها شاكية يعني ولا ويشق عليها طواف الوداع فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فأمرها أن تطوف ولو كانت راكبة. لكن جاء في السؤال أن هذا الرجل لا يستطيع أن يطوف بنفسه ولا يستطيع أن يطوف وهو محمول، فهل نقول إنه في هذه الحال يسقط عنه طواف الوداع قياسا على الحائض لأن الحائض تعذر طوافها شرعا وهذا تعذر طوافه حسا؟ فأقول لو قال قائل بهذا لم يكن ذلك القول بعيدا لتعذر الطواف من الجانبين، فالحائض يتعذر منها الطواف شرعا والعاجز الذي لا يستطيع أن يطوف ولو محمولا يتعذر عليه الطواف حسا. ولكن إذا كان الله قد أغناه وبسط له في الرزق فإنه لا يضره أن يذبح فدية عن هذا الطواف وتبرأ بذلك ذمته. نعم.
من أغمي عليه قبل عرفة ثم حمل إلى عرفة في يوم عرفة وهو مغمى عليه فهل يصح حجه مع عدم علمه؟
نعم. ذكر العلماء رحمهم الله أن وقوف المغمى عليه مجزئ وأن الإنسان لو أغمي عليه قبل طلوع الفجر يوم عرفة ولم يفق إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو في عرفة وقد وقف في عرفة فإن حجه صحيح.
يقول فضيلة الشيخ أنا عامل أتيت إلى هذه البلاد بمرتب قدره 800 ريال ولما قدمت قال لي كفيلي ليس عندي مؤسسة إن كنت تريد أن تعمل بالنسبة وإلا سفرت، فاضطررت إلى الجلوس لأن قدومي من مصر كلفني أكثر من 5000 ريال، فقلت أقوم بتسديد الدين ثم أسافر. فلما أردت الحج قال لي أحد الإخوة لا يجوز لك أن تحج بهذا المال لأن مالك حرام. فسألته لماذا؟ قال لأنك رضيت بالنسبة وخالفت النظام الذي أتيت عليه. والآن أنا أريد الحج، وإنما أخذت ذلك المال لسداد ديني وقد سددته ولله الحمد، فهل يجوز لي أن أحج بذلك المال أم ماذا أصنع؟
إذا كنت جاهلا لا تدري أن هذا العمل الذي اتفقت مع وكيلك مع كفيلك عليه محرم فلا شيء عليك، لقول الله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فحج بهذا المال وهو حلال لك، لأن الله تعالى قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ اختلط عندي الأمر في الدين، فهل يفرق بين الدين الحال والدين الذي ليس له أجل، حيث أن علي دين لأحد أقاربي ولو استأذنته لأذن، ولكني أريد الزواج بعد سنة وأريد أن أؤدي الفريضة قبل الزواج هذا العام، فهل أحج مع وجود الدين علي أم ماذا أصنع؟
نقول إذا كان هذا الدين مؤجلا وأنت عارف أنه إذا حل الأجل فسوف تكون قادرا على قضائه فلا حرج عليك أن تحج. أما إذا كان الدين حالا فنقول لك أد الدين أولا ثم حج ثانيا. فإذا كان مالك لا يتسع لقضاء الدين وللحج فالدين أهم، والحج في هذه الحال غير واجب عليك، فاحمد الله على النعمة وعلى التيسير، واقض دينك الذي ثبت لك قبل وجوب الحج عليك. نعم.
هذه أسئلة في الأضحية. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الأب له أولاد وبعض الأولاد متزوج، هل تكفي أضحية الأب عن الأبناء مع أن لهم زوجات؟ وهل يذبح الوالد أم يذبح الوالد عن نفسه والولد عن نفسه والزوجة عن نفسها وكذلك كل من كان له مرتب؟ ما نصيحتك لمن كانوا عائلة في بيت واحد؟
إذا كانوا عائلة في بيت واحد كفتهم أضحية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، وكان نساؤه اللاتي معه 9 نساء، ومع ذلك ضحى عنهم أضحية واحدة. أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد في بيت منفردا عن الآخر فإن على كل واحد منهم أضحية، ولا تكفي أضحية الوالد عنه. نعم.
يقول والدي متوفى ولم يوصي بشيء وله أولاد قصر، هل أضحي للأولاد القصر أم أضحي للوالد على حدة؟
أولا يجب أن نعلم أن الأضحية ليست واجبة للأموات، وأصل الأضحية للأحياء، هذا هو الأصل. فإذا كان الميت لم يوصي بها فالأفضل أن لا يضحى عنه إلا تبعا للأحياء، فيضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الحي والميت. والدليل على أنه ليس من السنة أن يضحى عن الأموات إلا بوصية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي له بنات وتوفي له عمه حمزة بن عبد المطلب وتوفي له زوجات، توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها وزينب بنت حزيمة، ومع ذلك لم يضحي عن أحد منهم صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان هذا خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يضحي عنه وعن أهل بيته يعني الأحياء. ولكن نقول إذا ضحى الإنسان عن نفسه وأهل بيته ونوى بذلك الأحياء والأموات فليس في ذلك بأس إن شاء الله. أما الوصايا فيجب أن تنفذ على ما هي عليه. انتهى الوقت. لا سؤالي فقط.
يقول: العامل الذي جاء إلى هذه البلاد بعيدا عن بلده وله أولاد هناك وهم أشد حاجة ممن ها هنا، هل الأفضل أن يذبح أضحيته ها هنا أم يرسل لهم ليضحوا عنه هناك؟ وأنتم تعلمون وفقكم الله شدة الحاجة في بعض بلاد المسلمين.
الذي أرى في هذه الحال أن يضحي هنا وهناك، فإن لم يتمكن فليضحي هناك لأجل أن يتمتع أهل بيته بالأضحية في هذه الأيام المباركة.
ما رأيكم، يقول فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم في من أراد أن يضحي ولم ينوي إلا بعد دخول شهر ذي الحجة، وقد أخذ من شعره وظفره، أو نوى أول الشهر ثم نسي وأخذ من شعره وأظفاره، وهل يفرق بين الوكيل وصاحب الأضحية؟
نعم، أقول إن الإنسان إذا لم يطرأ عليه الأضحية إلا في أثناء العشر، وكان قد أخذ من شعره وأظفاره قبل ذلك، أقول لا حرج عليه أن يضحي، ولا يكون آثما بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره، لأنه قبل أن ينوي. وكذلك لو كان قد نوى من أول الشهر ولكنه نسي فأخذ من شعره وأظفاره فإن ذلك لا يمنعه من الأضحية. ولا ارتباط بين أخذ الشعور والأظفار والأضحية، فلو أن الإنسان تعمد وأخذ من شعره وأظفاره وضحى فإن الأضحية تجزئه، لكن يكون آثما بكونه أخذ من شعره وأظفاره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
في ختام هذا اللقاء نطلب من فضيلة الشيخ أن يكون هناك كلمة لأصحاب الحملات وغيرهم في مناسبة الحج.
نعم، الكلمة التي أوجهها لإخواني أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل في من كان معهم من الحجاج، وأن يحرصوا غاية الحرص على أن يؤدوا المناسك على الوجه المطلوب الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحسن أن يكون لهم تنظيم في رحلتهم، ماذا يقرؤون، ماذا يقولون، حتى ينتفع الجميع. وفي الختام نحن الآن نوزع على من أراد الحج شيئا من الكتب التي ألفناها في مناسك الحج والعمرة والزيارة، فقفوا فاجلسوا في أماكنكم، ومن كان يريد الحج فليرفع يده حتى يأخذ من الطلبة ما يحتاج من النسخ. طيب الآن يوزعوا. لك
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بعلمه، سلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
نعم. على مكانكم علشان اللي بيأخذ من الكتاب.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
طيب، يقول: لو قطع الساعي ساعيه في منتصف الساعي الرابعة عن حاجة في الصلاة، فهل يعيد الساعي الرابعة من أولها أم لا؟ أم من نصف فارق البريش؟ نعم، إذا قطع الشوط سواء في الطواف أو في السعي قطعا يبيح له المواصلة فيما بعد، ف فإنه يبدأ من المكان الذي قطعه منه ولا يلزمه إعادة الشوط، أي لو النصف أو الربع أو أي شيء. حتى بالطواف مثلا لو أقيمت الصلاة وهو عند باب الكعبة فإنه إذا فرغ من الصلاة يبتدئ من باب الكعبة، لا يلزمه أن يبتدئ من الحجر، لأنه لا دليل على بطلان ما سبق. يقول إذا سعى الحاج وصعد إلى الصفا ومره هل يشترط رؤية البيت وإذا سعى؟ الجواب لا، ليس بشرط. لكن جابر يقول حتى رأى البيت يبين مقدار ارتفاعه فقط، وإذا سعى وهو زوجته وصل هو وزوجته إلى العلم الأخضر فهل يسعى شديدا وزوجته معه؟ ماذا تقولون؟ لا يسعى، لا سيما في أيام المواسم والزحام، لأنه لو سعى أضيعه. ونقول في وقت المواسم والزحام هذا إذا أمكن أن يسعى، أما مع عدم الإمكان فلا يسعى مطلقا. لكن هنا إشكال، إذا كان أصل سعينا بين العالمين يرحمك الله من أجل سعي أمي إسماعيل وهي امرأة، فلماذا لا نقول إن النساء أيضا يسعين؟ واضح ولا مو واضح؟ إشكال ها؟ لا هو في إشكال، لأن يعني إذا كان أصل سعينا نحن تذكر حال امرأة سعت، فلماذا لا نقول النساء من باب أولى أن يقتدين بها؟ نقول لأن ها؟ هنا نقول طيب الجواب من وجهين. الأول أن أم إسماعيل سعت وحدها ليس معها رجال، وثانيا أن بعض العلماء كابن المنذر حكى الإجماع على أن المرأة لا ترمل في الطواف ولا تسعى بين الصفا ولا تسعى بين العلمين، وحينئذ لا يصح القياس، أولا لأنه قياس مع الفارق، والثاني مخالفة الإجماع إن صح. طيب ذكرنا أن أصل مشروعية السعي هو ما فعلته أم إسماعيل عليه السلام، فهل نقول أن ما كان أصل مشروعية المرأة فإنه يشرع المرأة أن تسعى سعيا شديدا بين العلمين الأخطرين؟ أجبنا على ذا؟ طيب وهذه ورقة صغيرة جدا، الدروزات البخاري، لماذا ايش لماذا قلنا لا يدعو بعد التكبيرة الثالثة عندما يصعد الصفا؟ نعم، لأن حديث جابر قال ثم دعا بين ذلك، ولم يقل ثم دعا بعد ذلك. ها كيف مثل الصفا هنا؟ يقول رجل احرم مفردا بحج ثم طاف طواف القدوم ثم اراد ان يسعى مع سعي الحج واخبروه بان التمتع افضل فسعى بنيه العمره وقصر وتحلل علما بانه في الطواف نوى طواف القدوم، فهل عمرته صحيحه؟ الجواب نعم، حتى لو طاف وسعى وبعد السعي قيل له الافضل التمتع فقصر وحل فهذا هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، الا من ساق الهدي. اي ما يضر. من كان عنده وصايا ضحايا والمال كثير فلا يشتري بعيرا او ضأنا، علما ان الموصي لم يحدد عددا، وما الجواب لو حدد فما يصنع بالمال المتبقي؟ عبد الله يشتري اضحيه واحده من الضأن والباقي يجعله في عمل الخير اذا كانت زياده مستمره كل عام، اما اذا كانت توجد عاما وتخلف عاما اخر فيرسل الباقي. وهو أصبر جدا. أنا أظنت على هذا السؤال لا ما أعلم زكاة لأنه ليس له مالك. رجل سعى مثل رجل سعى مثل أنه بدأ بالصفا ويرجع من المروة يعتبره شوطا واحدا وهو جاهل هل يجوز سعيه؟ عبد الملك أسعد الله إيه؟ إيه نعم يجوز ناخذ من السبع والباقي الباقي له يجره الله على التعب. نعم نعم ابن القيم رحمه الله ذكر أن بعض العلماء توهم في هذا وظن أن السعي دورة كاملة فعلى هذا يسعى 14 شوطا. وقد اشتهر بين الطلبة أن هذا عن ابن حزم وليس كذلك. والذي عن ابن حزم أن الرمل في الأشواط الثلاثة فقط في السعي كالطواف. وسبب وهمه رحمه الله أنه لم يحج بن حزم. نعم والإنسان اللي ما يحج ما يتصور الحج كما يمكن. والعجب أنه لم يحج ويتكلم عن أحكام الحج بأحسن ما يكون من الكلام من العلماء الذين حجوا. نعم وليس بغريب على فطاحلة العلماء. فهو شيخ الإسلام رحمه الله لم يتزوج وإذا تكلم فيما يتعلق بالنساء وعشرتهن وغير ذلك قلت هذا من المتزوجين. نعم انتهت الورقة الآن آخر درس. ما يخال ما يضر دقيقة. نعم إيش نعم. الفرق بينه وبين القارن أن القارن يكفيه طوافان طواف واحد وسعي واحد والمتمتع يجب عليه طوافان وسعي.
قلنا أن الذي
يأخذ المريض الذي لا يرجى ماله ويحجه خذ زيادة
له
لكل
وكيل
وإذا
كانت الزيادة هذا مطيب كل سنة
لا
بأس.
الولي
أو يأخذ
من يا له يعني انتبهوا لهذا المسألة. قلت لرجل حج بهذا الألف وقلت لآخر حج من هذا الألف فالأول له الألف كله ولو حج بنصف والثاني لا يزيد على ما أنفق لأن قلت له حج من هذا الألف. نعم هذا سؤال عبد الله السليم هذا في مغلى الوقف. الوقف إنسان أوقف وقال يخرج من مغله أضحية وزيادة مضطردة كل سنة فالزيادة نصفها في وجوه الخير ما نعطلها. أما إذا كانت تأتي سنة وسنة ما تأتي فإن نقصدها خوفا من القصور في سنة المقبلة. ما فيها زكاة. يقول قلنا إن السفر في الطواف واجبة وفي السعي غير واجبة لأنهم يقولون الطواف صلاة والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يطوف بالبيت ولا قال ولا بين الصفا والمروة لا يطوف بالبيت عريان لا يطوف بالبيت عريان صحيح هذا إنما الطواف بالبيت صلاة هذا اللي يضعفه مرفوعا عرفت. وأنا قلت لكم لا يمكن الإنسان يخلع ثيابه ويطوف يسعى بين الصفا والمروة لكن قد يكون في خرق على العورة ما أحس به أو يكون عليه إزار خفيف. كم راح من الوقت؟ نعم أحق من اليسرى. نعم
شيخ ذكرنا الطلاق الولاء قلت برأي المدى النصائح في طلاق الولاء السعي.
نعم
نعم. شيخ ألا يمكن أن نفعل مثل ما فعلنا أيضا في الطواف؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله بفعله أنه طاف سعى. أقصد في نسبة الطهارة السعي.
نعم.
ظهر على النبي صلى الله عليه وسلم انه سعى طاف.
نعم. فنقول افضل. لا. لأن حنا لأننا لم نشرط الطهارة في الطواف فضلا عن السعي على القول الراجح. أما الفرق بينهما على الماء على الذين يقولون إن الطهارة شرط في الطواف دون السعي، ففرق هو أنهم استدلوا بالنسبة للطواف بقولها طواف البيت الصلاة. ما تقولون؟ هل تجزئ الفريضة عن ركعتي الطواف أو لا؟ اختلف فيها العلماء. فإن قيل المراد إيجاد صلاة بعد الطواف كتحية المسجد فإنها تجزئ، وإذا قيل إنها صلاة مستقلة مطلوبة فإنها لا تجزئ، والاحتياط أن نصلي ركعتين. نعم. كلام من؟ هو يرى هذا الرأي، أنه يرى هذا الرأي كما يرى رأيه من العلماء. نعم. هذا إذن معناه أنت على هذا التقدير يكون حتى لا يصح ولا عن ابن عباس. لكن كوننا مثلا نقول ان ابن عباس يخطئ هذا وارد، اما النبي عليه الصلاه والسلام لا يخطئ بالتشريع. نعم. هذين حج تسمح حجاج بس واحد. نعم. طيب بعد ايش؟ اثنين. نعم. لا أبدا، ما حتى يسن تخفيفهما. تخفيف الركعتين خلف المقام أفضل، والحكمة من ذلك ظاهر، لأجل أن يخلي المكان لمن هو أحق به منه.
لأن الناس شيخ يقفون ويدعون طويلا ويجلسون بعضهم
وهو جاهل. نعم. هذا كله من الجهل، كله من الجهل. الآن نجد ناس يقفون على ما يقال إن هذا بئر زمزم ويدعون دعاء طويلا. نعم. وبالمناسبة قال بعض الناس اليوم نحن في كلية الزراعة، قال بعض الناس إذا فرغ من الطواف من الصلاة قال لصاحبه تقبل الله حرما، فقال الثاني تقبل الله جمعا. نعم. ما في تقبل الله. فسألت أنا ما معنى حرم جمع؟ جمع؟ هل جمع يعني مزدلفة لأنها تسمى جمع؟ قال لا، جمع يعني نحن وإياك نصلي في الحرم. إذن الصواب أن تقول جميعا. وقال أيضا إنه سألونا إذا توضأ يقول زمزما. وش معنى زمزما؟ يعني نتوضا من زمزم او نشرب. ها صحبتان، لانهم يتخذونها دائما كلما شربوا او كلما صلوا.
يعني يدعو له أن يتوضأ أو يشرب من
الزمزم
وأن يصلي في الحرم.
بس كونك تتخذ راتب خلف الصلاة بدون دليل ما أصلا.
ما شاء الله إليك. استلام الحجر الشيخ بعد بعض العلماء ذكروا استلام الحجر بعد ركعتين حجر تحية للمسعى
ما فيها تقول. نعم. هذا غير صحيح. كيف يحيي السعي في مكان ليس هو السعي؟ نعم. لو فرض أنه يستلم الصفا قلنا تحية السلام. والله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، على القول بأن الوضوء شرط للطواف، إذا أحدث في أثنائه فلا بد أن يذهب ويتوضأ ويستأنف من جديد كما لو أحدث في أثناء الصلاة، لأنه يبطل ما سبق، الحدث يبطل ما سبق. نعم نعم نعم، لا ما زلت على أن الطهارة من الحدث الأصغر ليس الشرط. نعم نعم.
تزاحم النساء على الحجر.
على إيش؟
الحجر يعني.
تزاحم النساء على الحجر. نعم.
ويزاحم من الرجال يقتربون من الرجال.
إيه نعم.
هم من المعروف أنه ممنوع، ليس من السنة أن النساء يعني تلمس الحجر. النساء عليهم.
ولا شك أن التزاحم على الحجر إلى هذا الحد الذي تعهدونه هذا خلاف السنة. هؤلاء الذين يتزاحمون هذا الزحام على الحجر، هل يكون في قلوبهم خشوع واستحضار أنهم يقيمون ذكر الله؟ أبدا. بل رأينا من الجهال من هو في صلاة الفريضة يقوم يركض قبل أن يسلم الإمام، إذا التفتنا إليه وإذاه في أثناء الطريق من أجل أن يقبل الحجر ولا يطوف أيضا. وتقبيل الحجر بدون طواف ليس مشروعا فيما نعلم، لأن تقبيل الحجر من مسنات الطواف، لكن الجهل يغلب على الناس مشكل. النساء غير النساء، حتى غير النساء لا يزاحمون هذا الزحام. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات
متجددة،
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة،
فكذلك ما أشرك به
شارع هلالة
رقم الذي يظهر أنه أشرك، والناس فقط.